حياكم الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامج جلسة صفا مجالس الكرام. أعزائي المشاهدين، في حلقة اليوم حلقة إن شاء الله مميزة وضيف مميز عزيز علينا وعزيز عليكم. معي اليوم الداعية الإسلامي والدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الداعية الإسلامي المشهور والمعروف. حياك الله دكتورنا وشيخنا، وأهلا وسهلا بك.
الله يجزيك خير، الله يحييك. أنا أرحب بك وأرحب بإخوتي وأخواتي أيضا، ونعتذر سهرناهم اليوم عشان الجلسة، لكن إن شاء الله لعلهم يجدون ما يفيدهم بإذن الله.
أهلا وسهلا بك دكتور. طبعا للتنويه أعزائي المشاهدين، كان من المفترض أن يكون معنا الشيخ أيضا عاصم هيثم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، تعرض إلى حادث سير بسيط في الطريق، وهو الحمد لله بخير، وإن شاء الله نأخذ منه مداخلة عن طريق الهاتف. أهلا وسهلا بك مرة أخرى شيخنا الفاضل. برنامجنا اليوم أو حلقة اليوم هي صناعة الداعية، وما أجمل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل، فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الجزاء الذي يجزي به الله سبحانه وتعالى الداعين والدعاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لي الشرف حقيقة المشاركة في قناة صفا، وأنا أتابع هذه القناة بالمناسبة منذ سنوات، وأعرف الإخوة الكرام القائمين عليها، وأدعو الله تعالى لهم، وأعرف أيضا أثرها حقيقة الكبير في العالم. وأيضا سافرت إلى عدد من البلدان، ووجدت أن المشاهدة لها عالية، وأن الناس يتأثرون بما يعني يطرح فيها. وهذا الطرح المعتدل المبني على الأدلة من الكتاب والسنة، أيضا منضبط بأخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأخلاق يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام. بلا شك أن مثل هذا الطرح هو الطرح الذي يكون مؤثرا بإذن الله، ويكون له نتاج حسن يعني. أما بالنسبة لموضوعنا، فالدعوة إلى الله تعالى بلا شك هي وظيفة الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مدح الله تعالى أهلها فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجعل الله تعالى الدعاة إلى الله تعالى هم أحسن الناس قولا، ولذلك أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ونحو ذلك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه ربدا. كل ما جاء في مسألة الدعوة إلى الله تعالى أو دعاء الله جل وعلا بهداية الناس ونحو ذلك، هذا يدل على فضيلتها. ولذلك الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى بعثهم لهذه الوظيفة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كان الأنبياء يسلكون كل سبيل في سبيل هداية الناس إلى الخير. يعني نوح عليه السلام مثلا ما كان عنده دوام يبدأ وينتهي في الدعوة وبعدين يتفرغ لأمور أخرى عنده، ولذلك قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. ثم ذكر الوسائل التي مارسها. أول شيء ذكر الوقت، دعوتهم ليلا ونهارا، ثم ذكر الوسائل، فقال: ثم إني دعوتهم جهارا. طيب يمكن جهارا ما يقبلون. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يقولون كان يأتي وإذا في قوم مجتمعين مثلا فيتكلم معهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لماذا تعبدونها الأصنام. ثم يأتي إلى أشخاص معينين ثلاثة أربعة أقل من أولئك فيعلن لهم: يا جماعة أنتم سمعتم كلامي، ليش ما تتبعون الحق والخير، وأسررت لهم إسرارا. يأتي ويطرق الباب على واحد منهم ويتكلم معه. بل حتى ذكر بعض المفسرين لما تكلم على قول الله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قالوا كان يتكلم مع الشخص، فإذا تكلم معه ذاك الشخص لأجل أن يرد نوحا عليه السلام عن الدعوة، ولأجل أن كأنه يقول له لا ضيع وقتك معي، يضع أصابعه في أذنيه. يعني لا يكتفي أن يذهب، بل أيضا يضع أصابعه في أذنيه كأنه ما أبغى أسمع منك. فيبدأ نوح عليه السلام يشير له، يبدأ يأشر له إلى السماء وإلى الأصنام، يكلمه بلغة الإشارة. فيستغشي ذلك الرجل ثوبه، يأخذ طرف الرداء ويضع على وجهه حتى لا يغمض عينيه فقط، بل يغطي وجهه كله، من باب كأنه يقول: يا نوح أنا ما عندي استعداد أسمعك، وما عندي استعداد حتى أني أنظر إليك. ومع ذلك استمر نوح عليه السلام في دعوته، وقال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. الدعوة إلى الله تعالى هي أشرف الوظائف. ولذلك لو سأل طالب العلم: ليش تطلب العلم؟ قال: أطلب العلم لأجل أن أرفع الجهل عن نفسي ثم أرفع عن الآخرين. رفعك للجهل عن الآخرين معناه دعوتهم، تأتي تقول لهذا مثلا صل، ولتقول لهذا صوم، وتقول لهذا بر والدك، وتقول لهذا تصدق، وتقول لهذا لا تلعن، لا تسب، لا تقذف إلى آخر. هذه هي الدعوة إلى الله تعالى، اللي هي دعوة الناس للخير، نهيهم عن الشر، دعوتهم إلى الفضائل، نهيهم عن الرذائل ونحو ذلك. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف بعض أصحابه بأن يوظفهم دعاة. وأنت إذا تأملت وجدت الصحابة عددهم كبيرا، لكن من منهم يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لوظائف معينة؟ يعني لماذا اختار مثلا أبا هريرة ليكون راوي أكثر الحديث وملازم له، واختار مثلا خالد بن الوليد يكون قائدا لبعض الجيوش، واختار فلان معاذ مثلا أرسل صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، جابر أرسل إلى الشام، يختار دحية الكلبي كان يرسل عليه الصلاة والسلام كثيرا. طيب هذه الاختيارات هل هي هكذا جزافا يعني من غير تخطيط عبث؟ لا
طبعا.
بل كان عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا مثلا أبو موسى الأشعري أرسل إلى اليمن مع معاذ، أدري أن هذين الاثنين هما يعني هما أهل لأن يقوم بوظيفة الداعية، أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي مسؤولية أيضا شيخ.
أحسنت، مسؤولية كبيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها اختيارا. يعني مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يهاجر هو إلى المدينة وكذا. إذا بحثت في صفات مصعب، قدرات مصعب الذهنية الإدراكية، قدرة على الحوار، قدرة على تحمل الآخرين، وجهه الصبوح، ابتسامته، لطفه، تجد أن مصعب رضي الله عنه كان يتميز بميزات كثيرة جدا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختاره، اختاره لأجل أن يذهب يمثله ويكون في المدينة، وهو أول من أقام جمعة في الإسلام. أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن عددنا كذا والناس يريدون أن يصلوا الجمعة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم معاذ رضي الله تعالى، صلى بهم مصعب أول جمعة. ولذلك الداعية يعني أنا أشكرك، اختيار موضوع هو مهم، يعني فضل الدعوة، صفات الداعية، صناعته، أخطاء الداعية التي ينبغي،
وشروط التي تنطبق أيضا على الداعية شيخنا.
أحسنت، حتى يتحول الإنسان إلى داعية. وهل أيضا الداعية عندما يريد أن يتكلم مع الناس هل يشترط أن يكون جمع من العلم شيئا كثيرا، يعني حفظ القرآن وحفظ الصحيحين وأتقن السنن مثلا وكذا، أو مثلا ربما أتقن أبواب الفقه والتفسير؟ يعني بعض الناس ممكن يأتي ويسأل شخص يلقي كلمة في مسجد موعظة عن بر الوالدين، فإذا انتهى جاء الشخص وقال له يا شيخ أنا عندي سؤال، فيقول ما هو سؤالك؟ فيقول يقول الله تعالى في جيدها حبل من مسد. ما معنى حبل من مسد؟ فيقول هذا الشخص الذي ألقى الكلمة المختصرة
غير الموضوع،
يقول والله يا أخي ما أدري إيش المعنى. فيقول هو مسوي نفسك داعي ولا تدري إيش تفسير هذه وهي من قصار السور. يا أخي أنا ما جلست فتحت درس تفسير ولا جلست أفتيكم، أنا حضرت كلمة مختصرة عن بر الوالدين وجيت ألقيها عليكم، فأنت لا تسألني فيما ليس، يعني لا تسألني فيما هو خارج عنها ثم تلومني على أني لا أتقنه، اسألني فيما أحسنه أنا. بمعنى أن الداعية هل يشترط أن يكون عالم تماما ويكون قد أتقن هذه الأمور؟ سيأتي الكلام عليها.
نعم، نأتي إليها تباعا يا شيخنا. بداية نتطرق إلى دور الإعلام أيضا دكتور محمد، يعني في صناعة الداعية وأيضا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالذات أن مقابل المحطات الإسلامية التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى يوجد محطات سفور وفجور. ما دور المحطات الإعلامية والإعلام بشكل عام، إن كان تويتر حتى من الإعلام والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، دورها في سبيل الدعوة إلى الله وفي أيضا صناعة الداعية؟
هو بلا شك أن وسائل الإعلام هي وسيلة من الوسائل التي تستطيع أن تنشر من خلالها معلومات وأمور تدريبية للناس وتطويرية لقدراتهم ونحو ذلك. كما أنك تقيم دورة مثلا في مسجد، تستطيع أن تقيم هذه الدورة من خلال قناة فضائية أو من خلال ما ذكرت من تويتر واليوتيوب والفيسبوك،
وبالذات الآن هناك ميزة البث المباشر على فيسبوك وتويتر أيضا.
أحسن، وغير ذلك أيضا أن مشاهدات فيها أحيانا تكون أعلى من المشاهدات في
التلفاز،
وأنا جربت هذا. أحيانا تتكلم ببرنامج معين في قناة تلفزيونية وتعلن للناس يا ناس أنا سأظهر في الوقت الفلاني، شوف الناس متى أصبحوا يدققون في متابعة القناة في الوقت المحدد، غالبا في الأخبار أو إذا كان في موضوع ساخن جدا سوف يطرح أو إعلان مثلا عن قرارات معينة للدولة أو نحو ذلك، يأتي الناس يتجمعون لأجل أن يعني يفرغ نفسه لأجل أن يشاهد هذا البرنامج المحدد. أما لما تقول والله فلان عنده برنامج اليوم فرضا عن التحذير من المخدرات مثلا، أو برنامج عن فضل الصلاة، ولا برنامج عن يعني، أنا في تصوري أن كثيرا من الناس لن يحرص أن يأتي ويتسمر أمام التلفاز ويترك ربما أشغاله ويعتذر منها ويفرغ وقته لأجل أنه يتابع هذا البرنامج لفلان، وإنما يقول أنا يعني أنا على رواقتي وأنا في السيارة
واليوتيوب
أشوفه في اليوتيوب أحسن، أو إذا بثه فيه. فأصبح الآن يعني الناس يعني أصبحنا الآن لما تريد أنك تتكلم لا تهتم أحيانا بالقناة هذه ولا القناة هذه، تهتم بقدرتك على إعلان هذه المعلومات أو بث هذا البرنامج بعد ذلك. تجد أن البث يعني مقطع مثلا يخرج في خلال يومين ثلاثة تصل مشاهدات 2 مليون، ما قليل اليوم من البرامج من تصل مشاهداته 2 مليون و3 ملايين في نفس اللحظة، إنما تأتي بعد ذلك، تأتي تباعا للناس. سؤالك حول دور القنوات الفضائية أو دور وسائل الإعلام عموما، وسائل الإعلام كما ذكرت هي مؤثرة في بث المعلومات للناس. لا أعرف اليوم أن هناك قنوات فضائية متخصصة في صناعة الداعية، بمعنى أنها تتكلم عن الدعوة وفضلها وتطوير أهلها وتطوير قدرات من يريد أنه يعني يكون داعية، وتبني الدعاة الجدد. يعني الآن في ما شاء الله أنا أشوف في اليوتيوب مثلا شباب يعني في عمر أبنائي وأفرح لهم، ما شاء الله عندهم من القدرة على الإلقاء والابتكار والقدرة على جذب المشاهد أيضا، عندهم شيء رائع جدا بصراحة وأنا أفرح به، وأحيانا أنزل بعضها عندي في حسابي في تويتر أو في الفيسبوك، وأتبنى أمثال هؤلاء لو تتبناهم القنوات الفضائية بصراحة، يعني لأنه ستتطور قدراته لما يصبحوا من يوتيوب إلى قناة فضائية، فيشعر أن يعني أصبحت المشاهدة ربما أحيانا أعلى إذا لم يكن عنده وسائل يبث من خلالها بعد الحلقة، هذا بلا شك أنه يكون مؤثرا. وأسأل الله أنه يعني يطرح البركة إن شاء الله فينا يوم.
طيب شيخنا الآن على سبيل المثال أنا كإعلامي هل أستطيع أن أكون داعية، أو بما معنى أو معنى آخر هل كل مسلم يستطيع أن يكون داعية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه به كي يكون داعية ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟
طبعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مقام يختلف عن مقام الفتوى مثلا، يختلف عن مقام الصلاة بالناس، يختلف عن مقام الخطابة ونحو ذلك. في بعض الأمور لا يصح للإنسان أن يتولاها إلا إذا أتقن علوما معينة. يعني لو قلت لي مثلا هل يصلح أنا أني لو جاني طالب مثلا في الثانوية وقال أنا أريد أني أكون في برنامج إفتاء، أقول يا ابني طيب إيش قرأت من المعلومات، إيش حضرت من الدروس، إيش أتقنت من المسائل ونحو ذلك. أو قال لي والله أنا أريد أني أصلي بالناس، أقول لا يا ولدي لازم تتعلم في الصلاة، تتعلم أحكام سجود السهو لو عرض لك شيء في الصلاة، تتعلم أيضا أحكام القراءة ونحو ذلك، لا بد يا ابني أنك تتعلم هذا. لكن لو قال لي أنا أريد أني مثلا في مدرستي ألقي محاضرة قصيرة على زملائي في التحذير من الصحبة السيئة مثلا، هذه بلا شك أنها دعوة إلى الله تعالى. المطلوب منك يا ابني لا تقرأ، لا تحفظ القرآن كاملا ولا تقرأ الصحيحين أو تحفظ السنن ونحو ذلك، إنما أتقن يا ابني هذا الكلام الذي تقوله للناس، تأكد أن الحديث صحيح، تأكد أنك تضبط الآية التي تستدل بها ونحو ذلك. فهو لا يشترط ذلك. أذكر كلاما حسنا للشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الولاية الإنسان الذي يكون وليا لله، فقال رحمه الله قال وليس شرطا أن يكون ولي الله متعبدا في مسجد أو متنفلا دائما التنفل ونحو ذلك، يقول بل الفلاح في مزرعته يمكن أن يكون وليا من أولياء الله، والتاجر في محل تجارته ممكن أن يكون وليا من أولياء الله، وضرب عددا من الأمثلة. بمعنى أن الولاية لله سبحانه وتعالى تأتي كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى حياة الدنيا وفي الآخرة. فقد يكون فلاحا لكن مع ذلك آمنوا وكانوا يتقون، عنده إيمان وعنده تقوى لله وكثرة استغفار وعبة، فصار هو وليا لله تعالى أكثر من ذاك الذي ربما بمصحفه في المسجد أو ربما يسبح ويهلل دائما. فكذلك الدعوة إلى الله تعالى، قد يكون هذا الفلاح هو داعي إذا كان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حاملا لهم الأمة فعلا، قد يكون هذا التاجر داعية. بل إذا تأملت اليوم في عدد من البلدان وجدت أن أندونيسيا مثلا، أندونيسيا الآن هي أكبر بلد إسلامي يعني فيها تقريب من 300 مليون شخص. اندونيسيا، الهند، سريلانكا، وماليزيا، والفلبين، ونحوها دول شرق آسيا. هذه انما دخلها الاسلام ليس عبر جيوش وليس عبر يعني دعاة ذهبوا اليها، انما دخلها عبر تجار استشعروا المعنى الاسلامي فطبقوا الاسلام هناك وكلموا الإسلام الناس عنه، وبالتالي بدأ هذا الاسلام ينتشر. وهنا تحية ايضا لاهل حضرموت، لان هؤلاء التجار الذين ذهبوا الى اندونيسيا كانوا 9 تجار حضارم، وحضرموت بلد يعني اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا تجارا، ذهبوا لأجل دنيا، ما ذهبوا لأجل والله أنا بروح داعية هناك وأصلي بالناس وأخطبهم الجمعة وأصلي بهم العيد. ذهب عند التجارة يشتغل فيها، لكن لما التزم بأحكام الإسلام وصار عنده هم داخلي أن يتكلم معهم عن الإسلام وعن توحيد الله تعالى ونحو ذلك، بدأ الإسلام ينتشر حتى يعني أصلح الله تعالى تلك البلدان. فالمقصود أنه لا يشترط في الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله تعالى أن يتقن ما يتقنه العالم الكبير، إنما أن يتقن ما يتحدث به للناس، يتكلم عن الصحبة، يتكلم عن المخدرات، يتكلم عن بر الوالدين ونحو ذلك. أنا أتقن الكلام الذي أقوله للناس، لكن لو تسألني ربما عن أحكام الطلاق قد لا أجيبك، تسألني عن أحكام المواريث قد لا أجيبك، تسألني عن أحكام الحضانة إذا طلق الرجل امرأة من يحضن الطفل أنا لا أجيبك، لكن اسألني فيما أتحدث عنه، أتكلم عن بر الوالدين، أتكلم عن كذا، اسألني فيما أتحدث عنه. ولذلك اليوم رأينا من فضل الله تعالى دعاء هم أطباء ومهندسون وربما سائق تاكسي ونحو ذلك. بل أنا كنت في البرازيل قبل يمكن شهرين تقريبا، والتقيت بأخ اسمه أليساندرو. أليساندرو هذا من الدعاة، دخل في الإسلام وبعدين هو سواق تاكسي وليس عندهم حتى اللغة العربية، ما يتكلم عربي إلا مكسر جدا، يعني حاول يتعلم العربية لكن ربما صعبت عليه. ومع ذلك أنا أجزم أن تأثيره في الدعوة وإدخال الناس إلى الإسلام أعظم من تأثير ربما بعض أئمة المساجد حفظة القرآن وكذا. كيف؟ هذا الرجل كلما ركب معه أحد بدأ يتكلم معه عن الإسلام، وقد وضع في جيوب السيارة وضع مجموعة مطويات، فإذا أراد ذاك الرجل أنه ينزل أعطاه المطوية وأعطاه كرتا، هذا البطاقة فيها رقم المركز الإسلامي ورقم التواصل وبعض الصفحات في الإنترنت ونحو ذلك. فاهتدى على يده جمع من الناس، يقول بعضهم أنا أعرفه أدري أنه اهتدى لأنه اتصل بي، ويقول بعضهم والله ما أدري، أعطيه الكرت والبطاقات وأعطيه كذا وأقول عسى الله يفتح على قلبك ويمشي، فربما أنه أسلم وأنا لا أدري. فهذا الرجل يعني سائق تاكسي ومع ذلك حمل الهم في داخله وأثر بذلك. بعض الناس تجد أنه طالب لا يزال ومع ذلك مؤثر وله جانب من الدعوة. بعض الناس ربما يكون أيضا عنده نوع إعاقة ومع ذلك داعية. يا أخي فيه ناس يشتغلون بالدعوة ويؤثرون من خلال صفحات الإنترنت في نشر الخير والتصاميم المناسبة للأحاديث وإدخال الآيات عليها، وأحيانا تقطيع بعض البرامج، اختيار الأشياء المؤثرة ووضع عليها شيء من المونتاج وبثه وما شابه ذلك، ويكون لها يعني انتشار فائق. ومع ذلك إذا نظرت إذا هو شخص أحيانا من ذوي احتياجات خاصة، معاق أحيانا، أو يعني أنا أتعجب من بعضهم، زرت والله بعضهم وجلست معه وأتعجب أقول سبحان الله وكل هالإنتاج اللي نفع الله به وهذه البرامج اللي تطلع وإدارة هذا الحساب كله منك، فيقول والله، وهو تجد أنه مقطوع الرجل ولا مقطوع الكذا، ومع ذلك يحمل الهم في داخله. فأول صفة من صفات اللي يريد أن يشتغل في الدعوة يعني بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يحمل الهم في داخله، يحمل هما. إذا رأى شخصا يحتاج إلى دعوة أو شخصا مقصرا أو نحو ذلك تحرك هذا الهم في داخل، هذا بلا شك أنه مهم. ولو قطعتك بعضهم يشبه هذا بالتاجر، يقول التاجر يعني يشعر أنه دائما يحتاج إلى تسويق تجارته. يعني أنا مثلا لو دخل، لو أنك صرفت تاجر مثلا يشتغل في الأجهزة التقنية، تجد أن أول ما يجلس لن ينظر إلى الطاولة ولن ينظر إلى الكرسي ولا إلى القلم، يحط عينه على طول على الكاميرات والتلفزيونات ويبدأ ينظر يشوف هذه إيش صناعتها وبكم اشتروها وإيش موديلها كذا، يعني من نفسه
ولو مجال عمله.
ولو كنت أنت مثلا تاجر تشتغل في الموبيليا، لو وجدت انك اول ما تجلس على الكرسي تسوي كذا على الطاولة، تشوف نوعية هذا وتتلفت على الطاولات، هكذا طبيعتك، لانك تحمل الهم، وصار لك ربما 20-30 سنة تنظر في انواع الاخشاب والبوية اللي عليها والدهان، فصار هذا خلاص، هذا صار طبيعي معك. الداعي ينبغي ان يكون تسويقه اكثر من تسويق هؤلاء، يكون عنده الهم اللي يشغله، انا رأيت هذا ما يصلي، كيف استطيع اني اجعله يعني بنصيحتي يصلي، هذا غير مسلم، كيف استطيع اني اجعله يسلم، هذا عنده نظرة سيئة على الاسلام، كيف استطيع اني اغير هذه النظرة، هذا شخص ربما عنده مشكلة مع والديه، طيب كيف هذا الشخص تاجر لكنه لا ينفق في سبيل الله، كيف استطيع اني اجعله ينفق في مسجد، ينفق في تفطير صائم، يتصدق على ضعفاء، على ارامل الى اخره. اذا حمل الهم في داخله هذا بلا شك انه يعني قطع مرحلة كبيرة في هذا.
يعني افهم من كلامك شيخنا الفاضل ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ان حتى المعاملة الحسنة هي دعوة الى الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرت في دول شرق اسيا التجار الذين ذهبوا وتعاملوا معهم معاملة اسلامية حقيقية، فهذه ايضا تدخل في سبيل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى.
احسنت، وهذا ايضا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، يعني أصبحت لينا معهم، ما تغضب بسرعة، لست عنيفا في التعامل، رفيق، فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب، إيش النتيجة؟ لنفضوا من حولك، ينفضوا من حولي وأنا نبي، نعم، فضوا من حولي وأنا خاتم الأنبياء ورأس الأتقياء وسيد الأولياء، نعم، الناس يا أخي لا يهمهم كثرة تسبيحك وتهليلك وسجداتك، الناس يهمهم ابتسامتك ولطفك وحسن تعاملك، هذا الذي يصل إليه. ولذلك قال الله تعالى هنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت توكل على الله إلى آخره. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ومبشرين ولم تبعثوا منفرين، يسر ما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. شوف كل الوصية مبنية على أن التعامل مع الناس هو الصفة الجاذبة في البداية لأجل أن يؤثر في الآخر.
نعم، استأذنك يا شيخنا بالاتصال مع الشيخ عاصم هيثم الذي من المفترض أن يكون معنا. شيخ عاصم السلام عليكم.
وسهلا بك اخي ايمن والشيخ الكريم ابا عبد الرحمن محمد العديجي.
حياك الله. مرحبا يا شيخ عاصم والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك، والله ما تضايقت الا اني فقط اني كنت باجي اجلس جنبك واسولف انا وياك.
المهم سلامات، بس عسى ان شاء الله الحادث يعني ما هو بشديد.
والله يا شيخي الحمد لله دعاء السفر حفظني بعد الله سبحانه وتعالى، وسيارة انعدمت هي،
لا حول،
لكن الحمد لله نحن خرجنا سليمين الحمد لله. كارب
الحمد لله، الله يجمع لك الأجر والعافية.
آمين آمين يا رب. آمين. الله
نحن شيخ عاصم وددنا من الاتصال فقط لنطمئن عليك وعلى سلامتك أنت وأخيك الذي كان برفقتك، وإن شاء الله يعني أن تكونوا سالمين، وإن شاء الله أن يكتب لك الله أجر هذه الحلقة.
بارك الله فيك أخي أيمن، وبارك الله في قناة صفا الحبيبة والشيخ محمد، الله يحفظكم ويبارك فيكم. والموضوع أصلا اليوم هو صناعة الداعية، ومن ضمن النقاط التي كنت محضرها على صناعة الداعية أن يكون أول ما يلتمس له الداعي
بيكلم الجوال، والجوال احيانا ما
يعني الصوت انقطع من عندنا. كل حال ان كان هناك فرصة نعاود الاتصال بالشيخ عاصم، واشكرك جزيل الشكر. عاد شيخ عاصم معك، نعم تفضل.
اي نعم الصوت واضح.
اي واضح، معك شيخ عاصم.
اقول ان من الداعي على الداعية، اليوم عنوان الحلقة صناعة الداعية، وكنت محضر نقطة من النقاط ان يكون الداعية صبورا، والصبر على البلاء هي أول نشأة الدعاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم إلى آخر الحديث إلا كفر الله بها من خطاياه. وكانت هذه من النقاط المهمة حتى يكون الداعية ناجحا، أن يلتمس الصبر على أعدائه وعلى ابتلاء الله له. والحمد لله ابتلاني أنا الله أول واحد الآن، يلا حتى يختبر صبري
يا سيدي. الحمد لله الحمد لله، وأيضا أقولها مرة أخرى نشكر الله ونحمد الله أيضا على سلامتك، وإن شاء الله الأيام لم تنقطع، والمجال وقناة صفا تفتح ذراعيها لك ولجميع الدعاة والشيوخ أيضا.
الله يوفقكم. وأنا أوجه رسالة للجمهور الآن الذين يتابعون الأحبة الذين كانوا ينتظرون هذه الحلقة، أني بإذن الله أعدكم أن أخرج إن شاء الله مع الشيخ محمد، لأنهم كانوا ينتظرون أني أخرج مع الشيخ.
الله يحييك، هذا شرف لي.
الله يحفظك يا شيخنا، وإن شاء الله بخرج معه حلقات الثانية والثالثة بإذن الله ونصنع منهم دعاة.
الله يجزيك
إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الداعية الإسلامي الشيخ عاصم هيثم الداعية الإسلامي أيضا.
الحمد لله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه، الحمد لله على سلامته، والمؤمن مبتلى يعني، وسبحان الله إيمانه بقضاء الله وقدره يخفف على الإنسان المصائب دائما إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور يعني مقدرة على العبد من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. يعني أنا أقول الواحد اللي يصيب حادث وهو رايح في دعوة وخير ونشر خير، الحمد لله، هذا يعني من ابتلاء الله الذي يزيده به رفعة.
قدمت خبر شيخنا، ولو أن نخرج قليلا خارج الموضوع، قدمت خبر عن مجزرة في سوريا من 15 شخص وجميعهم أقارب أخواني.
لا بالله لا حول.
وأنا أقدم الخبر، يعني أقرأ الخبر والأسماء هي خالي فلان خالي.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
فالحمد لله على كل حال، يعني ابتلانا ولكن أفرغ علينا صبرا إن شاء الله. شيخنا الفاضل، قصة حدثت معك وأنت تدعو لله سبحانه وتعالى، قصة طريفة وبالمقابل أيضا قصة وقفت عندها أنت.
والله يعني الأمثلة أحيانا يعني كثيرة بصراحة، يعني ما أدري كيف أبدأ أعصف الذهن أختار لك شيء مناسب للطرح ويكون أيضا جديدا لم أطرحه من قبل، ما أذكر جيدا، لكن بعطيك شيء يعني ربما أنا ربما يكون مناسب. يعني في إحدى المرات كنت في إحدى دول الخليج، وبعد صلاة الفجر كنت ساكن يعني في مكان، ونزلت تحت أبحث عن تاكسي يعني بأطلع المطار، كان طيارتي يمكن الساعة 7 الصباح وكذا، فصليت الفجر ونزلت يعني. فلما جئت عند الاستقبال في المكان اللي أنا ساكن فيه قلت لهم أنا أريد يعني حسبتهم وكذا عن جلوسي، بعدين قلت طيب أبغى سيارة بس توديني للمطار. فقال لي الشخص، قال طيب هذا أيضا رجل طالع المطار، اطلعوا في سيارة واحدة تبع التاكسي يعني. فجئت وركبت أنا وهذا الشخص في نفس السيارة، ولما مشينا سلمت عليه وقلت له يعني بالإنجليزي صباح الخير وكذا، ورد عليه وأخبرني أنه كوري، كوري يشتغل في إحدى المناطق في المملكة، وهو أيضا ذاهب إلى الرياض يعني على نفس الرحلة تقريبا أو إلى مكان آخر، المهم أنه في المملكة يعني. قلت طيب إيش اللي جابك هنا في الدول الخليجية؟ قال أنا والله أشتغل في المطاعم وإنشاء المطاعم الكورية والصينية وكذا، أنا رجل يعني تبع بزنس. قلت طيب أنت كم سنة صار لك في المملكة؟ قال صار لي 15 سنة. قلت طيب المفترض إيش اسمك؟ قال اسمي جان شي شو. قلت طيب المفروض اسمك أحمد عبد الله، وأنا أضحك يعني، فقصدي المفروض أنك يعني أسلمت 15 سنة، تعرفت على الإسلام وخالطت أهل الإسلام، وأكيد أن مكاتب الدعوة يعني حرصت على أن تعلم، يعني المكاتب عندنا بفضل الله نشيطة.
صحيح.
فقال شوف أنا ما يهمني إسلام ما إسلام، أنا يهمني الفلوس،
بزنس.
إيه البزنس مالي. عندك فلوس عندك دولار هذا همي، عندك مطعم بتفتحه أنا أدبر لك الوضع، أما إسلام ما إسلام. قلت طيب أنت يعني من تعبد؟ قال أنا ما أعبد شيء. قلت لا تعبد، أنت تعبد بوذا، أكثر أهل كوريا وكذا هم بوذيين. قال صحيح بوذا، أنا أعبد الصنم هذا. قلت طيب الآن إذا ظلمت أو مرضت أو افتقرت أو احتجت أو نزلت بك كربة أو نزلت بك مشكلة في عملك وكذا، كيف تأتي؟ تأتي إلى بوذا وهذا تسجد لها الصنم وتدعوه؟ قال لي تصدق عاد؟ قلت نعم. قال أنا إذا أصابتني كربة، طبعا هو ما يتكلم عربي أبدا، قال أنا إذا أصابتني كربة أو مشكلة كبيرة تدري ماذا أفعل؟ قلت له ماذا تفعل؟ قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم، قالها بالعربي، وسبحان الله يقول، وأشعر بنوع من الانفراج والانشراح في قلبي غريب. قل طيب أنت الآن تقول الله كريم، تدري إيش معناها؟ أسأله بالإنجليزي، قلت تدري إيش معناها؟ قال لا I don't know. لكن إذا قلت هالكلمة أشعر براحة نفسية. فقلت سبحان الله، يعني ذكرك لإسم الله يشرح صدرك وأنت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وذكرته؟ يعني امتلأ قلبك توحيدا وناديته وقلت يا الله وأنت موحد، لا تدعو وأنت مشرك. إذا كان مع شركك وعبادتك للصنم ذكرك لاسمه يشرح صدرك، فما بارك أيوة وينزل السكينة عليك، ما بارك لو أنك دعوته وحده مباشرة لا شريك له ووحدته. فسكت شوي، قلت طيب أنا أدعوك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتصبح مسلم. قال طيب أسلم وأنا في السيارة. قلت يصلح تسلم وأنت في السيارة، وفي مشكلة يعني؟ قال ما يحتاج يعني أروح المسجد ولا أروح عند شيخ ولا أروح. قلت لا لا أبد، وأنت في السيارة رب العالمين الآن يسمعك ويراك، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتلفظ الشهادتين وإحنا في الطريق للمطار، أشهد أن محمد رسول الله. وتكلمته شوية عن بعض مبادئ الإسلام، أنك يعني تعبد الله، وترى أنت لما تؤمن بالله لا يعني أنك يعني دخلت في مشكلة ولا شيء، بالعكس إلا هذا سيزيدك سعادة. وتكلمت معها أيضا عن كيف تتعامل مع أهلك، هل تخبرهم أنك أسلمت ولا ما أسلمت، والإيمان بالأنبياء. يعني يسر الله تعالى بعض الشرح، وعطيتها رقم الإخوة في مكتب الدعوة. فسبحان الله، هذا من المواقف اللي دائما أذكرها لما أتكلم، أن يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتقاعس عن أي حالة يعملها لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والغريب أمس اتصل بي أحد الإخوة، أحد الأصدقاء، أخوي منصور البابطيني يمكن عادي يسمعني الآن. جاء 9 صينيين من إحدى المناطق في المملكة، من قرية من القرى، وكان عنده مشكلة مع الشركة من 9 أشهر أو 8 أشهر ما عطتهم رواتب. فجاءوا قالوا بنشتكي في السفارة الصينية، نقدم شكوى على تلك الشركة حتى طلعوا رواتبنا. المهم أنهم جاءوا وصلوا بالنقل الجماعي أو بالتكاسي أو كذا، وزي اللي ضايعين ما يدرون ماذا يفعلون في رمضان وفي الظهر وشدة الحر، وتعرف ما معهم رواتب يعني حتى يوصل لحي السفارات ويدخل السفارة قصة يعني. فتلقاهم أحد الإخوة وأخذهم معه وداهم للمسجد في الحي، ثم تسامع بهم أهل الحي واجتمعوا وعملوا لهم إفطار، فطروهم في المسجد. طبعا ما صاموهم أصلا، غير مسلمين بوذيين يعني، وفطروهم. وصار 2 أو 3 أصلا من الأشخاص اللي جايين في المسجد محامين وجاهزين لأي قضية يعني، فاشتغلوا بالاتصالات، اللي يتصل على السفارة الصينية، واللي يتصل على وزارة الخارجية، واللي يتصل على الجوازات، واللي يتصل. فتدري لما يكون شخص يعرف النظام ويعرف يتصل ويعرف اللغة اللي يطالب فيها بحقك، هذا مؤثر
طبعا.
وأعطوهم كروت شحن وكذا. يقول لي سبحان الله، والله يا شيخ ما جلسوا يمكن نصف اليوم عندنا إلا، طبعا جابوا لهم واحد أيضا صيني من المكتب الدعوة وجلس وأفطر معهم وحدثهم عن الإسلام. يقول ما كملوا نصف اليوم إلا وقد أسلمت 9 كلهم، وكأنهم جاءوا من ذلك من تلك القرية إلى هنا في الرياض حتى يدخلوا في الإسلام. هذه بلا شك خير من رواتبهم التي تأخذ
طبعا عليك. أكيد يعني
والناس الظاهر أعطوهم من الهدايا ما يفوق الرواتب التي
عند الله خير أكثر من الرواتب.
هو بلا شك.
طيب شيخنا، أريد أن أثير نقطة مهمة هي أيضا في سبيل الدعوة لله سبحانه وتعالى. رب ضارة نافعة، هذا معلوم. ما يحدث الآن في سوريا من تهجير، نحن لدينا الآن في سوريا 12 مليون مهجر في الدول الأوروبية، لماذا لا يكون هناك
الأوروبية وغيرها طبعا؟
لا نتحدث عن أوروبا شيخنا في مجال الدعوة.
إيه بس يبدو 12 مليون ليسوا كلهم في أوروبا،
في عدد يعني عدد لا بأس
يعني يبدو لعادة حتى، بس ما نعظم أوروبا كثير يعني. المملكة فيها 2,400,000 تقريبا، تركيا فيها 3 أو 4 ملايين، الأردن فيها ضم 2,000,000 تقريبا، لبنان أيضا فيها عدد كبير، مصر فيها أيضا عدد كبير، السودان فيها قرابة 300,000 ايضا. فترى اللي ذهب الى اوروبا عدد لا يعتبر كبيرا يعني، لا يعتبر كبيرا.
انا النقطة التي اريدها هنا شيخنا بالذات في اوروبا الان، على سبيل المثال مليون خلينا نقول وصل الى اوروبا، لماذا لا يجهز هناك دعاة لتذهب الى هؤلاء السوريين الذين وصلوا اوروبا ويقوموا معهم حلقات لتعليم الدعوة فنحن الآن لدينا 1,000,000 تقريبا أو 100,000 أو 10,000 داعية جاهزين كي ينطلقوا في سبيل الدعوة في سبيل الله للدعوة لله سبحانه وتعالى. ويجب فقط التدريس والتعليم. يعني هذا لماذا لا يكون هناك استثمار للاجئين ويكون هذا الضرر الذي مسهم والذي وصلهم هؤلاء اللاجئين نستثمروا شيء إلى آخرتهم وإلى أن يعملوا شيئا خيرا في دنياهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أليست هذه فكرة؟ يعني
هو بلا شك هو يعني الحرص على استثمار الناس الذين يسكنون مع غير المسلمين وتدريبهم على كيف يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويطرح الطرح الإسلامي المناسب, أيضا كيف يستطيع أن يجيب عن الشبهات التي تثار على الإسلام, لأن في تصوري أن عدد كبيرا من غير المسلمين في أوروبا يعني طريقة تعرفهم على الإسلام أحيانا طريقة غير صحيحة, بمعنى أنه لما يدخل على الإنترنت ويكتب مثلا كلمة إسلام بيطلع له مواقع شيعة, بيطلع له مواقع صوفية محترقية غلات, بيطلع له القاديانية الأحمدية, هذه بيطلع له البهائية, بيطلع له أشياء كثيرة كلها, بيطلع له أيضا مواقع أنشأها يهود يتكلمون فيها عن الإسلام ويدعون أنهم مسلمون, أنشأها عدة أديان أخرى يدعون أنهم مسلمون. يعني فلما يأتي يتعرف على الإسلام هو ليس عنده قدرة, هذا الشخص الغير المسلم لم يبحث عن الإسلام في الإنترنت ليس عنده قدرة أن يعرف يقول لا هذا إسلام مشوه وهذا إسلام غير صحيح, بل الإسلام صحيح هو ذلك الموقع الذي يتكلم عن توحيد الله وكذا. فهو مع الأسف أحيانا يأخذ يعني نظرة سيئة عن الإسلام, يتكلمون أحيانا بعض الأحكام يعني الشرعية بأسلوب غير صحيح, يتكلم عن مثلا تعدد الزوجات, عن قسمة الميراث, عن أحكام الردة, عن أحكام السرقة, الحدود الشرعية في الإسلام بأسلوب غير صحيح, أسلوب كاذب أحيانا, وربما ساق إليه بعض الأدلة غير الصحيحة أيضا, وهذا الشخص لأنه عامي وما يدري ربما صدق أن هذا هو الإسلام. فأنا أقول أيضا من الأشياء المهمة لمن يقيم في تلك الدول من المسلمين أعني أن يحرص على أن يكون واسع البطان واسع البال عندما يترقى أسئلة هؤلاء, لأن هؤلاء قد عبئت رؤوسهم أشياء لا تلام, لا يلامون عليها, لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي تعلموا من خلال الإسلام. وأنا أذكر بالمناسبة قبل يمكن والله قريب من 6 سنوات تقريبا أو نحوها, ذهبت إلى بريطانيا في دورة اللغة الإنجليزية, فالكلية التي درست فيها يبدأون يوم الاثنين, طبعا هو أول يوم في الأسبوع, عندهم السبت ولا أحد إجازة. فلما جلست ففصل فيه يمكن 20 طالب تقريبا, فكان عندهم المعلم كل شخص مطالب أن يتكلم عن بلده, يجيب معاه عرض يتكلم عن بلده, فاللي عندهم أطول شلال جاي بيتكلم عن الشلال واللي عندهم كذا. فأنا أول يوم لي يعني أول حصة أحضرها, فقال لي المعلم قال أنت يعني اليوم لا تتكلم لأنك أول يوم ولا تدري, وهذا احنا مكلفينهم الأسبوع الماضي. فقلت طيب لو جهزت شيء ممكن؟ قال لو جهزت ممكن. فكان واحد من الشباب معه لابتوب وأخذته كمبيوتر ودخلت جوجل وطلعت صور الحرم والحج, هذا يعني أعظم ما نفتخر به الحرمين الشريفين, فطلعت صور الحرم والحج وتلاوة الحرم وبعض الصور وكذا, وعملتها بسرعة ملف باوربوينت يعني برزنتيشن. وثم لما جاء دوري قمت وحطيت الكمبيوتر وبدأت أتكلم. الغريب أن هؤلاء 20 طبعا منهم ناس فرنسيين, ناس صينيين, ناس كلهم جايين يدرسون لغة إنجليزية ما فيهم إنجليز, كلهم من خارج فالغريب أن هؤلاء 20 كلهم من غير استثناء أول مرة في حياتهم يرون الكعبة. غريب, هذا الكلام قبل 6-7 سنوات ترى, يعني ما يعني والستلايت موجود والقنوات الفضائية والنت موجود, ومع ذلك حتى واحد منهم قال لي يعني هؤلاء ليش محنيين لهذا البلاك بوكس, هذا الصندوق الأسود. فقلت هذا ما هو بلاك بوكس, هذا بناء كبير وحجمه كذا وكذا, قلت يعني كيف هم يعبدونه؟ قلت لا ما يعبدونه, هذا مجرد قبلة يعني جهة نستقبلها حتى الله تعالى يوحد المسلمين جميعا في صلاتهم، جعل هناك مكان نتوجه إليه بس، ولا هذه حجارة ما تضر ولا تنفع. فقال واحد ثاني لا لا، هذا ربهم في داخل الصندوق، يعني هو مسكين الثاني يبغى ينقذني من الموقف. فيجاوب قلت لا لا لا، وش ربهم؟ اتق الله، وش ربهم؟ ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. إيه فتعجبت، قلت طيب أنتم عمركم ما رأيتم هالصور في الانترنت وإذا العشرين كلهم لم يروها. طبعا أنا يعني لما فكرت بعدها لا ألومهم كثيرا على هذا لسبب، وهو أن هذا ليس من دائرة اهتماماتهم. يعني الآن لو أسألك أقول لك مثلا يوجد أكبر معبد للبوذيين مثلا في مدينة كذا في البلد الفلاني، هل رأيت هذا المعبد من قبل؟ تقول لي لا والله ما رأيت المعبد. طيب أنت رأيت جبل عرفات؟ إيه والله رأيت. رأيت الحجر الأسود؟ إيه والله رأيت. رأيت الكعبة؟ رأيت الحرمين؟ رأيت. إيه والله رأيت، لأن هذه دائرة اهتماماتك. أما تلك فربما يعرف عن ذلك المعبد مليار صيني في الصين وأنت لا تعرف عنه لأن هذا دائرة اهتمامهم. فكذلك هؤلاء، هذا إذا جلس على الإنترنت هالعشرين طالب لن يدخل كلمة إسلام والكعبة والحرم والحج والعمرة، هذا بيدخل إما أغنية يريدها ولا معلومة معينة علمية يبحث عنها أو صدقات في الفيسبوك وتويتر ونحو ذلك. وبالتالي أمثال هؤلاء أيضا نحتاج أن نفتح قلوبهم للإسلام، نحتاج أن نعلمهم إياه، أن نرفق بهم. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجعل عليه الصلاة والسلام يوصيه بوصايا. والغريب أن معاذ رضي الله عنه كان على جمله يمشي والنبي راكبا على جمله والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على الأرض ويتحدث مع معاذ. شوف تواضع عليه الصلاة والسلام، معاذ على الجمل ماشي بسافر خلاص مع أغراضه بيمشي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يعني يقول يا معاذ هذه النظرات اللي أنظر إليك وهذا الكلام اللي يتكلم معك ترى يا معاذ هذا آخر لقاء بيننا.
وما أصعب هذه الكلمة.
وفعلا وبالمناسبة يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، يعني فعلا لما قال له لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا فعلا لم يلقه بعد لقائه ذاك. شوف الوصايا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوصيه وصايا يعني خلاص وصية فراق. يقول معاذ فكان من آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لي حسن خلقك للناس. حسن معاذ بالمناسبة رايح اليمن، اليمن في ذلك الحين ما بعد دخلوا في الإسلام، فيهم مجوس من أتباع كسرى وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم وثنيون أيضا ما بعد دخلوا في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسن خلقك لهذا اللي يعبد صنما، وحسن خلقك لهذا اللي يقول عزير ابن الله، ولهذا الذي يعبد النار، ولهذا الذي يقول عيسى ابن الله. حسن خلقك لهؤلاء، أن حسن خلقك للناس، وفعلا عمل بها معاذ رضي الله عنه. ولذلك من أهم الشيء لهؤلاء مثلا الذين أو كذلك لغيرهم كل من يذهب يتعامل مع غير المسلمين، من المهم جدا يا أخي أن يتعامل معهم بالحسنى، أن يطبق أحكام الإسلام، الصدق، العدل، الأمانة، الوضوح،
الإحسان
مع الناس، الإحسان إليهم. يعني يا أخي أنا أتعجب، واحد صيني كان يقول يتكلم عن بعض التجار المسلمين اللي يذهبون إلى الصين ويحضروا بعض البضائع وكذا، يقول أنا أتعجب منهم إذا وضعت له اللحم رفع يده وقال لك هذا خنزير، هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا مذبوح على كذا، لا لا أنا ما، إذا في شك أنا ما أكل، أعطني سمك ولا أعطني كذا. يقول نعطيه مثلا السمك مقلي، فيقول هل استعمل اللي يقلي السمك أو يشويه هل استعمل كحول ولا إذا في كحول أنا ما، يقول يدقق في مثل هالأمور. ثم إذا جينا نشتغل بالفاتورة قال لي ما عليه قلل الفاتورة وأعطني نسبة خارجية. وقلت طيب هذا حرام برضو، هذا غش على الشركة اللي انت عمل لها. يعني انت الان خايف من سكين قطع بها لحم الخنزير ان يقطع بها لحم البقر اللي بتأكله اللي مذبوح الطريقة الإسلامية ايضا، ولا تخاف من التلاعب بالفواتير والغش على الناس اللي انت الذين ارسلوك. هذا الانفصام مع الاسف ينفر هؤلاء عن الاسلام. هو يعجب بك لما يجدك معظم لربك معظم لدينك، ما أشرب الخمر ما، وطبعا جزاهم الله خير أنهم يتقون هالأشياء. أنا لا أعني، ما أقول للتاجر بكلامي يعني إذا ذهبت إما تلتزم التزام تام ولا تخربها كلها، لا 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 أعني هذا، بالعكس لا أقول جزاك الله خير أنك تبتعد عن المحظورات عليك في الطعام والشراب بيض الله وجهك جزاك الله خير، لكن أيضا تمم جميلك يا أخي ما دام الرجل أعجب بك لما رآك متمسكا بالإسلام فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة، كذلك أخي تمسك بالإسلام فيما يتعلق بالبيوع والعقود والصدق والأمانة والعدل والوضوح مع الناس ونحو ذلك وعدم الغش، لأنهم يتأثرون ربما بتلك أكثر ما يتأثرون بهذه.
شيخنا السؤال الأخير في هذه الحلقة أيضا في مجال الدعوة، هل على الداعية أو الداعي الذي سوف يدعي أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هل هناك فرق ما بين الداعية في للعرب ومقابله للعجم؟ يعني كيف يعني أنا الآن سوف أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، عندما أكون مع أناس كما ذكرت لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون شيئا عن الإسلام بغض النظر، أو بعكس عندما أكون عند قوم على سبيل المثال في لبنان في المغرب في تونس في الجزائر من النصارى على سبيل المثال، ولكن هو علم في الإسلام، هل هناك فرق أو هل تختلف الدعوة أو هناك شروط يجب أن يلتزم بها الداعي للناس الذين لم يصلهم الإسلام، والعكس أيضا هناك شروط التي الذين أيضا وصلهم الإسلام وصلهم أن هناك دين إسلام وأنا يجب أن أكون داعية عليهم؟
أحسنت. هو طبعا أسلوب الدعوة الذي تخاطب به الناس يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأماكن، يختلف باختلاف أيضا الناس الذين تتحدث معهم. يعني أنا لما أتكلم في الدعوة مع مثلا أطباء يختلف لما أتكلم مع فلاحين، يختلف لما أتكلم مع منصرين مجموعة قساوسة، يختلف كل شخص عندما أتكلم معه، يعني هناك أساليب في التعامل معه. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي الأعرابي ويبول في المسجد فيتعامل معه بأسلوب معين عليه الصلاة والسلام، بينما معاذ بن جبل يعني أعلم الأمة بالحلال والحرام يذهب يصلي بأصحابه فيطيل بهم الصلاة، فيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل آخر فيه يعني نوع من الشدة عليه، أفتان أنت يا معاذ، أفتان، أفلا قرأت بسبح، بينما الأعرابي ناديه بكل لطف، دليل أن هذا الأعرابي له أسلوب، معاذ رضي الله عنه له أسلوب، معاوية بن الحكم الذي جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم في الصلاة هذا له أسلوب، كذلك في تعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس. يعني مثلا كان يأتي الرجل ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن الإسلام فيحدث عن الإسلام ثم يقول لأصحابه علموا أخاكم زين، وهو عليه الصلاة والسلام يستمر في درسه، يأخذه واحد من الصحابة يحفظ الفاتحة يعلم الصلاة. لكن لما جاء عدي بن حاتم ودخل إلى المدينة واهتزت المدينة للمقدمة والناس تفاعلوا معه وبدأوا يقولون هذا عدي بن حاتم له وضع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال من؟ قال عدي بن حاتم، فقام معه ترك الدرس وقام معه إلى بيته الخاص، لأن هذا عدي بن حاتم وضعه الاجتماعي لا يصلح أن يقول لواحد من أصحابي علمه القرآن وأنا أستمر أعلم الناس، لا، هذا وضع الاجتماعي لو أنا بنفسي ما أهتم به ربما لا يرغب في الإسلام، لو أقول لواحد من الصحابة خذ عدي بن حاتم، أنا ملك وابن ملك ورئيس قوم ولي وضعي في الاجتماعي وانا صاحب الكسرى وقيصر وهرقل كلهم اصحابي والمقوقس والنجاشي وفي الاخير علمه واحد من اصحابي، الا انت بنفسك. فهو اصلا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الذي ان 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 الناس مقامات، واذا اتاكم عزيز قوم فاكرموه، وبالتالي اذا كان عليه الصلاه والسلام يطبق مثل هذا ينبغي ان نتبعه في هذا. يعني التعامل مع الناس يختلف، العرب والعجم يختلف بطبقاتهم ايضا الاجتماعية، يختلف بقدراتهم الذهنية، يختلف إذا كان سمع عن الإسلام من قبل ولا ما سمع عن الإسلام، هل هو جديد، هل عنده نظرة سيئة أصلا عن الإسلام ولا ما عنده نظرة سيئة، هذا أيضا الكلام عليها يطول يعني.
إن شاء الله. طيب شيخنا رسالتك للأمة العربية الإسلامية جمعة.
الله يحفظك. والله يا أخي أنا أدعو الله تعالى دائما أن يعني يوحد أمتنا على رأي واحد، يعني ربنا جل وعلا وحدها على كتاب واحد وعلى قبلة واحدة وعلى نبي واحد وقبل ذلك على رب واحد جل وعلا وأحكام واحدة وصلاة واحدة، بقي يا أخي أن تتحد هذه الأمة في يعني في توجهها وفي قراراتها وفي نصرة بعضها لبعض ونحو ذلك. أنا أدعو الجميع حقيقة إلى يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إلى جمع الكلمة قدر المستطاع والبعد عن حظوظ النفس، وأن يكون الهم الأكبر عندك هو يعني التأثير في الناس، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا يا رب.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الداعية الإسلام المعروف الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي لحضورك معنا، وإن شاء الله نلقاك أيضا في محطات وحلقات وبرامج أخرى في قناة صفا.
الله يجزيكم خير، أتشرف والله بهذا. أنا أيضا أكرر شكري لكم، جزاكم الله خير، وأكرر شكري والله لهذا الجمهور الطيب الرائع الوفي من الإخوة والأخوات الذين وتابعون قناة صفاء. صلى الله عليه وسلم التوفيق يا رب.
نعم، أيضا أعزائي المشاهدين الشكر الموصول لكم ولحسن متابعتكم. ألقاكم إن شاء الله في الأربعاء القادم الساعة 1 بعد منتصف الليل ضمن برنامج جلسة صفاء مجالس الكرام. إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم.